كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا آيات بينات تبين خطر الردة بعد الإسلام وعظيم الأثر المترتب عليها. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يقول جل وعلا: من عرف الإيمان وشهد أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وعرف البينات وأدرك معانيها وأبعادها وحقائقها ثم تركها ورغب في الكفر، يقول كيف يهديه الله وهو قد اختار هذا؟ الله تعالى هداه وبين له الحق وعرفه، لكنه رغب عنه ولم يرغب فيه، وإنما رغب عنه وتركه. فمثل هذه الحال من أقبح الأمور وأسوأ الأحوال التي يصاب بها بعض الناس. كفروا بعد إيمانهم، آمنوا وعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل، ثم رغبوا في الباطل وتركوا الحق، ورغبوا في الحرام وتركوا الحلال، عن معرفة لا عن جهل. فهؤلاء تنكبوا جادة وجاوزوا الحدود ورغبوا في الباطل، وكان ذلك بعد أن شهدوا شهادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأنه مرسل من عند الله، ومع هذا تمردوا وتخلوا عن هذا المعنى ورغبوا في ضده، وجاءهم البينات الواضحات الدلالة القاطعات المعاني، ومع هذا تركوها. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، قال فنزلت هذه الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلما أنه فعلم بذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. وقيل إنه الحارث ابن سويد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر فرجع إلى قومه فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات، فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك والله ما علمتك لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. فإذا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا يعني استقامت أمورهم واستقاموا على الحق وماتوا على الاستقامة فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا بمن تاب توبة صادقة قبل أن يحضره الأجل. أما من لم يتب فإن الله تعالى بين عقوبته بقوله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، فيلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون خالدين في هذه اللعنة. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم قال: لا يخفف عنهم العذاب، هذا في يوم القيامة لا يخفف عنهم، إنما يكون العذاب ثقيلا. إذا كان عذاب فهذا العذاب غير خفيف فمعناه أنه ثقيل، وهؤلاء يستحقون لأنهم عرفوا الحق ورغبوا عنه وتركوه، وعرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتمردوا عليه، وجاءتهم البينات الواضحات ولم يرغبوا فيها وتركوها، فهؤلاء يستحقون العقوبة المثقلة لا المخففة، ولا هم ينظرون إلى وقت آخر يعودون فيه لتصحيح أوضاعهم. فإذا أن الإنسان انتهى أجله وأراد أن يتوب فلا مجال للتوبة حينئذ لأنه قد فات وقتها، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني الذين تابوا من بعد الضلال وقبل الموت وقبل حضور الأجل وأصلحوا أي استقامت أحوالهم وصلحت أمورهم فإن الله تعالى غفور، أي أنه يستر عليهم ذنوبهم ويعفو عنها ويرحمهم، فإن الله غفور رحيم. تلاحظون أن هذين الاسمين ختم بهما هذه الآية التي فيها التوبة، فالله تعالى يتوب على من تاب ويغفر له ذنوبه ويرحمه، فلا يدخله مثل زميله الذي لم يتب وإنما بقي على كفره، ذاك جزاؤه اللعنة وجزاؤه العذاب المثقل ولا يؤخر، والذي تاب يغفر الله له ويرحمه، فرق بينهما. بمعنى أن الإنسان لا يستحق هذه الرحمة، لا يستحق
قبول التوبة ويستحق إعلاء منزلته وإدخاله الجنة بعمله، لأن عمله قليل وقد ارتكب كثيرا من الجرائم ومن أعظمها الكفر، ومع هذا مسحت عنه بسبب رحمة الله تعالى له. فرحمة الله هي التي أنقذته مما هو فيه مما يستحق من العقوبة، فهو يستحق مثل زميله اللعن ويستحق العذاب المشقل، لكن الله جل وعلا رحمه وغفر له بسبب أنه توجه إلى الخير ورغب فيه ولو كان عمله لا يوصله إلى ذلك. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء، والله غفور رحيم لمن تاب وأناب واستقام وصلح حاله.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم فأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
ثم ذكر جل وعلا في هذا الموضوع من استمر وازداد في كفره حتى مات أن هؤلاء لا تقبل توبتهم. إذا حضر الإنسان الوفاة إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل توبته، كما أن الذي كفر ومات على الكفر لا يستطيع أن يهتدي بنفسه. يقول جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بمعنى أن الذين كفروا بعد الإيمان يعني ارتدوا ثم ازدادوا كفر، يعني أمعنوا في الكفر وتمادوا في الكفر، وهذا نلاحظ له صور في زمننا هذا. بعض الناس لا يكفيه أن يكفر بنفسه ويترك العبادة، بل يزيد فيها بإيذاء من يتعبد لله ومحاولة نشر الفساد والإلحاد، فهذا من الزيادة في الكفر. ولهذا فرق العلماء بين الإنسان الذي يترك عبادة الله وبين الإنسان الذي يدعو إلى ترك عبادة الله. فالإنسان الذي يقتصر على نفسه في أنه يكفر أخف وزرا من الإنسان الذي يكفر ويدعو الناس إلى الكفر، فهؤلاء ازدادوا كفرا وهؤلاء أشد عقوبة وأشد جرما. فهؤلاء إذا أنهم لم يتوبوا في وقت مبكر قبل حضور الأجل لن تقبل توبتهم، ولم للنفي المؤبد. فإذا أن الإنسان حضره الأجل وبلغت الروح الحلقوم فإنه لا مجال للتوبة، كما حصل لفرعون لما أنه أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فرد الله تعالى عليه الآن فقد عصيت قبل، فالآن فات مجال التوبة. وأولئك هم الضالون، أي أنهم في ضلال وتجاوز للحد. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذا في يوم القيامة عندما يحاسب، فلو قدم ملء الأرض ملء وزن الجبال والتراب وما في الأرض مما هو من الموزونات لو قدمه فدية ما قبل منه، لو أنه جاء بجبال الدنيا وترابها ذهبا يفتدي بنفسه ما قبل منه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان، وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بشيئا فأبيت إلا أن تشرك. وورد في رواية أخرى عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. قال: ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. وقد جاء في هذا المعنى قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فلو أن للإنسان ما في الأرض جميعا يقدمه فدية يفتدي بها مما يراه من العذاب لقدم ذلك رخيصا وسهلا لأجل أن ينقذ من النار التي يراها من شدة هولها وعذابها، ولو قدم ذلك ما تقبل منه. يعني لو فرض أنه قدم ذلك ولم يقدمه، لأنه لا أحد يوجد عنده هذا القدر، لا أحد يجد ملء الأرض، لكن على سبيل الفرض فإنه لا يقبل منه. ولهذا يقول تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا يستوون. فالإنسان الذي يؤمن ويعبد ربه ليس كالإنسان الذي يقدم خدمات وهو مشرك، ولو كانت هذه الخدمة طيبة، سقاية الحاج وبناء المساجد وتسهيل الأمور و تأمين المرافق للناس وغيرها، إذا كان يعمل هذه الأعمال فهي أعمال فاضية، لكنها لا تساوي شيئا في مقابل الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو الذي من أجله خلق الإنسان، ولم يخلق الإنسان من أجل أن يقدم خدمات. نعم، هذه الأعمال أعمال جليلة وفاضلة للإنسان المؤمن، وهي من الأعمال التي ترتفع بها درجته هذا في حق المؤمن. أما غير المؤمن فإن هذه لا تنفعه ولا تفيده شيئا، وإن كانت أعمالا يشكر عليها في الدنيا ويحمده الناس عليها في الدنيا، لكنها كقربة إلى الله لا بد أن يؤتى بالأصل والأساس وهو الإيمان. فأي عمل من دون إيمان لا يعتد به ولا يفيد صاحبه. فقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، لا يستغون. فالإنسان الذي يرفع الماء من زمزم ويسقي بها الحجاج ليس مثل الإنسان الذي آمن ويعبد ربه إذا كان هذا الساقي مشركا. ولهذا فكفار مكة كانوا يقدمون خدمات جليلة للناس الذين يحجون، ومع هذا فلم يوصفوا بالإيمان ولم يحمدوا، وإن كانت أعمالهم هذه تعتبر أعمالا حميدة لكنها لا تساوي شيئا في مقابل الإيمان. وهذا يبين لنا عظم الإيمان ومنزلته، وأن الله تعالى إنما خلقنا لأجل أن نعبده، وإذا أننا أخللنا بهذا الأمر فإنه لا ينفع منا أي عمل. ولهذا قال جل وعلا في مسألة التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا بد أن تكون التوبة تامة بأركانها وشروطها ووقتها، ووقتها هو أن يكون والإنسان يعمل البقاء في الدنيا. أما إذا عرف أنه انتهى وارتحل فحينئذ لا تنفعه التوبة. ومسألة التوبة يتساهل فيها كثير منا، وقد يمر به في يومه عدد من الأخطاء فلا يتوب منها، وهو يظن أنه سيخلص في هذه الدنيا حتى ولو كانت من الأمور الذنوب اليسيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر في المجلس يحسب له 70 مرة. هذا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخشى الله تعالى ويتقيه، ومع هذا يستغفر في مجلس واحد 70 مرة. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما فعل. فقارن بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تذنب ذنوبا كثيرة ولا تستغفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذنب ويكثر الاستغفار، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما فعل. فستجد أن الأمر بالنسبة لأحد الناس جدا خطير، وأن الإنسان عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة عن حضور قلب وليس ترديدا باللسان، ترديدا مجردا دون فهم للمعنى. فليجب على الإنسان أن يتذكر خطأه ويسرع في التوبة منه ويسرع في عمل الصالحات، لأنها تمحو السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الذين يتوبون من قريب، فالإنسان إذا أذنب عليه أن يبادر بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه، وإذا كان مظلمة ردها لصاحبها. شروط لا بد من تحققها، لا أن التوبة تقول أتوب أستغفر الله وأتوب إليه وأنت تفكر في الجريمة الثانية أو تكرار هذه الجريمة والخطأ. فالتوبة تقلع عن الذنب أولا ثم تندم على فعله، والندم على فعل الذنب معنى أن الإنسان يتحسر على هذا الشيء كيف وقع منه وكيف خسر هذه الخسارة الكبيرة، كيف خسر هذا العمل، كيف فاته هذا العمل أو كيف ارتكب هذا الخطأ، كيف فاته ذاك العمل الصالح، كيف فرط فيه، وكيف تجاوز الحد وعمل عملا سيئا، فيتحسر لذلك ويعزم عزما أكيدا على أنه لا يكرر هذا العمل في المستقبل. هذا معنى التوبة. ويكثر من الأعمال الصالحة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد من توبة وعمل صالح واستقامة في مستقبل الأيام. أما الذين يتوبون ويعودون ثم يتوبون ويعودون ثم يتوبون ويعودون فهؤلاء يبطلون أعمالهم الصالحة، وإذا ختم لهم بخاتمة سيئة، وكما جاء في كلام الله تعالى في هذه الآيات إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا أمر ينذر بخطر شديد أن الإنسان يختم له بخاتمة السوء. وإذا كان هذا في الكفار فكذلك الإنسان الذي يتوب وهو يخشى المعاصي فيخشى عليه أن يختم له، يخشى عليه من العقوبة الشديدة وأن لا يدخل تحت رحمة الله، وإن كان الله جل وعلا يغفر لمن شاء من المذنبين إلا الشرك فإنه لا يغفره لمن تاب، لكن الله جل وعلا أخبر أن المذنب للذنوب قد يغفر له وقد لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكل الناس، لا لمن يشاء يغفر ما دون ذلك ما دون الشرك يغفره لمن يشاء وقد لا يغفر، فقد يغفر لهذا ولا يغفر لذاك، وإنما يحاسبه ويعاقبه لأنه يستحق ذلك. فإذا أنه غفر الله له فهذا رحمة من الله ومنا، وإذا أنه عذب فهذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى عدل الله تعالى أن يعذبه، وإن رحمه فهذا زائد عن العدل. وهذه الأمور يتساهل فيها الكثير منا ويظن أن الإنسان لا بأس أن يعمل ما يحلو له من الأعمال ولو كان فيها تجاوز لحدود الله، ويقول إن الله غفور رحيم. نعم، الله جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فلا نكتفي بأنه غفور رحيم أو غافر الذنب وننسى أنه شديد العقاب، فلا بد من الأمرين نتأملهما معا. إن عاقبك فهذا مقتضى عدله، وإن غفر لك فهذا مقتضى رحمته وعفوه، فلا تظن أنك دائما تستحق الرحمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والأحياء منهم الميتين. ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأله جل وعلا أن ينصرهم في فلسطين وكشمير وشيشان، ونسأله تبارك وتعالى أن يذل اليهود عاجلا غير عاجل، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائما للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول سؤال في الرضاع. بنت عمتي قد رضعت من إحدى زوجات جدي والد أبي، فهل هي محرم لي أم لا؟ نقول هذه تصير عمة لك لأنها أخت لأبيك، فتصير عمتك من الرضاع وأنت ابن أخيها، فأنت من محارمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يقول: نبت في بيتنا شجرة فغطت عنا مدخل الحمام، هل هذه الشجرة يجوز أن نقطعها بدون فدية، علما بأن الفدية ليست سهلة علينا من حيث الظروف؟ نقول: هل كنتم تسكنونها؟ لأن الظاهر أن وجودها في هذا المكان مكان مياه، فإذا كنتم تسقونها فاقطعوها ولا شيء عليه. وأما إذا كانت نبتت من نفسها ولم تضعوا الحد أنتم في الأرض وإنما ولم تسقوها، فإذا قطعتموها فعليكم الفدية. فإذا كانت شجرة كبيرة فيها بدنة أو متوسطة ففيها بقرة، أو كانت صغيرة ففيها شاة. يقول: في صلاة المغرب لما قال الإمام قرأ هذه الآية: تعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، فإن فلت لساني فقلت: اللهم اجعلنا ممن اهتدى. فهل علي شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه، ولكن الأولى في صلاة الفريضة أن الإنسان لا يقول مثل هذا الكلام، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض أنه كان يقول مثل هذا الكلام، إنما كان في قيام الليل. يقول: رجل طاف في اليوم التاسع من ذي الحجة طواف تطوع ثم سعى للحج بعد ذلك وهو من أهل مكة، فماذا عليه؟ نقول: سعيه ليس بصحيح، لأن سعي الحج لا بد أن يكون بعد طواف نسك، والطواف الذي أداه هذا الشخص ليس طواف نسك، فليس طواف قدوم ولا طواف إفاضة ولا طواف عمرة، وإنما هو طواف نحل تطوع. وعلى هذا في السعي باق عليه إلى الآن، فعليه أن يسعى، وإن كان قد جامع زوجته بعد الحج وقبل السعي فإن عليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وهو إلى الآن لا يزال لم يتحلل التحلل كاملا. قل: إذا عطس إنسان وعنده أناس ولم يردوا عليه فماذا عليه في هذه الحال؟ أولا، إذا عطس لا بد أن يحمد الله، إذا لم يحمد الله لا يشمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فحمد الله فشمته. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يشمت، وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس. فالإنسان الذي عطس فقط ولم يحمد الله لا يدعى له بالرحمة، لأنه لم يحمد ربه جل وعلا على ما أنعم به عليه من هذه العطسة، لأن العطسة نعمة من الله، لأنها إخراج لجسم غريب أراد أن ينفذ إلى دماغ الإنسان فأخرجه الله تعالى بهذا العطاس. فالعطاس من نعم الله تعالى العبد، هذه حركة لا إرادية، لا يستطيع الإنسان أن يتصنعها ويعملها تصنع، إنما هي حركة لا إرادة الإنسان فيها، وإنما هو مغلوب فيها، فلا يستطيع أن يمنعها ولا يستطيع أن يأتي بها. فإذا عطس الإنسان يحمد الله، وإذا حمد الله فإنه يجب على من سمعه أو بعضهم أن يشمتوه. ومن حق المسلم على المسلم تشميته إذا عطس وحمد الله تعالى. يقول قرأنا في بعض الآثار أن أبا طالب يكون في ضحضاح من النار، يعني أنه أخف مقابل وقوفه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش. لو صحت هذه الآثار كيف نجمع بينها وبين موضوع درسنا اليوم؟ متفقة يا أخي، ليس بينها وبينها خلاف. أبو طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة في الدفاع عنه، ومع هذا فإنه يدخل النار ويوضع في ضحضاح منها يغلي منها دماغه، لا يكون في قعرها ولكن يكون في ضحضاح منها يغلي منها دماغه، وهو وقف المواقف التي أنت تعرفها كما جاء في سؤالك. فلو كانت تنقذه من النار ما حصل له هذا الأمر، لكن الذي ينقذه أن يقول لا إله إلا الله ويكون على التوحيد، فلما أنه مات على غير التوحيد لم ينقذه من النار عمله ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الدفاع إنما كان من منطلق الحمية والقومية العربية لا من منطلق طاعة الله تبارك وتعالى. يقول رجل رضع مع شخص آخر 15 يوما، والمرأة التي رضع منها توفيت وخلفت أولادا، وخلف هو أيضا ذرية ولا يعرفها، وهل عليه صلتها أو صلة ذريتها؟ في دون أولاد هذه المرأة التي أرضعت هم إخوان لهم من الرضاع، ولو كانت ماتت وهو صغير لا يعرفها، فأولادها إخوان لهم من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، وأولاد زوجها إخوانه أيضا من الرضاع. ومسألة الرضاع تشكل على بعض الناس، وخلاصتها في كلمتين: الطفل المرتضع يدخل ضمن دائرة المرأة المرضعة، فالمرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها وأولاد زوجها إخوانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، هذا يسأل يقول: إذا كان العشب ينبت عند باب الإنسان أو عند أو داخل منزله ونحو ذلك ويسبب له أضرارا، فهل يجوز له إزالته؟ نقول نعم، إذا كان يضر به يزيله وعليه الفدية، فإذا كان أشياء صغيرة فإنه إذا كان عشبا صغيرا ونحو قدر قيمته ويتصدق بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.